بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة، لا شك أن طلب العلم من أجل وأعظم الفرائض التي فرضها الله جل وعلا، لأن العلم هو طريق العمل، العلم هو الذي يصحح لك عبادتك ويصحح لك عملك ويصحح لك اعتقادك. ولذلك أمر الله جل وعلا بالعلم وبطلبه ونوه على فضل أهله. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالله جل وعلا لم يجعلهم سواء، فأهل العلم هم المقدمون في كل شيء، ولذلك استشهدهم الله جل وعلا على أعظم مطلوب، ألا وهو توحيده. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. فالله سبحانه وتعالى استشهد أهل العلم على ماذا؟ على وحدانيته تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على طلب العلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن هذا الحديث يبين لنا أصلا عظيما من أصول الاستقامة ولزوم طريق الحق، وهو أن من سلك طريق العلم فهو سالك طريق الخير، وهو ممن أراد الله جل وعلا بهم خيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا العلم طريق يؤدي بك إلى جنة الله جل وعلا. لكن المهم في العلم وفي طلبه أن هذا العلم لا يمكن أن تحصله براحة الجسد، وإنما لا بد أن تتعب فيه نفسك، فتكثر من النظر وتكثر من القراءة وتكثر من الكتابة حتى تحصل العلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر ماذا؟ ذكر أبوابا من طرق تحصيل العلم، فقال جل وعلا في أول آية: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فذكر الله سبحانه وتعالى طريقين أساسيين ومهمين لتحصيل العلم، فإذا أردت العلم لا بد أن تسلك هذا المسلك: كثرة القراءة والاستعانة بتعلم العلم بواسطة الكتابة. إذا افتقدت هذين الأمرين فلا شك أنك قد ضيعت على نفسك بابا عظيما من أبواب تحصيل العلم. ولذلك هذا العلم لا تستطيع أن تحصله براحة الجسد، وإنما يحصل ماذا؟ بتعب الجسد. ولذلك يقول بديع الزمان الهمداني في مقاماته، وهذه مقامات يعني ذكرها من قبيل الأدب، فمما ذكره في المقامة العلمية قال: حدثنا عيسى بن هشام قال: كنت في بعض مطارح الغربة مجتازا، فإذا أنا برجل يقول لآخر: بما أدركت العلم؟ فقال: أدركته فوجدته بعيد المرام، لا يصاد بالسهام، ولا يرى في المنام، ولا يقسم بالأزلام، ولا يورث عن الآباء والأعمام. قال: فتوسلت إليه باشتراش الحجر، وركوب الخطر، وإدمان النظر، وإعمال الفكر، وكثرة السهر، فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس، ولا يغرس إلا في النفس. أرأيت من أكثر نهاره بالجمع وليله بالجماع، هل يخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله، إن العلم لا يصلح إلا لمن اعتضد الدفاتر وحمل المحابر وقطع القفار وواصل في الطلب الليل والنهار. فإذا أنا أوصي إخواني الذين يطلبون العلم أن يسلكوا مثل هذا المسلك حتى يحصلوا العلم. ولا شك أن العلوم تختلف، فمن العلوم ما يتعلق بالله جل وعلا، ومن العلوم ما يتعلق بعبادة الإنسان وعمله. ولا شك أن العلم الذي يتعلق بالله جل وعلا وبمعرفته هو أشرف العلوم، ولذلك سمي هذا العلم بعلم العقيدة. والعقيدة كما يعرفها أهل العلم: من عقدت الشيء إذا ربطته وشددت عليه، فأنت تقول هذا الأمر معقود، أي هذا الأمر مشدود عليه، معقود عليه، مغلق محكم، فيسمى أمرا معقودا. فهذه هي العقيدة في الاصطلاح في لغة العرب. وأما في الاصطلاح فهي الاعتقاد الجازم بالله جل وعلا وبما يستحقه من توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات وما يتبع ذلك من أركان الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يتبع ذلك من مسائل تتعلق بالعقيدة. هذه العقيدة لها مسميات كثيرة، من هذه المسميات هذا الكتاب الذي نحن بصدد دراسته وهو أصول الدين. فمما يطلق عليه علم الاعتقاد أصول الدين، وهذه التسمية جاءت في بعض كتب السلف كما جاءت في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، قال: أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، فقال: لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، فسمى هذا العلم بماذا؟ بأصول الدين. وأيضا من مسميات هذا العلم سمى أيضا بالفقه الأكبر، وهذه جاءت تسميته، أيضا هذه التسمية جاءت في ضمن كلام ابن أبي العز الحنفي أيضا تتمة لكلامه، حيث قال: وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. هذا مسمى ثاني من مسميات علم العقيدة. وأيضا من المسميات في علم العقيدة أن يسمى هذا العلم بالتوحيد، ويسمى هذا العلم بالتوحيد من باب التسمية بأشرف مباحث هذا العلم. فعلم العقيدة أشرف مباحث هذا العلم، هو مبحث توحيد الله جل وعلا، وإلا هناك مباحث أخرى من مباحث التوحيد كبقية أركان الإيمان، لكن لما كان علم توحيد الله جل وعلا هو أشرف مباحث هذا الفن سمي علم العقيدة باسم باسم التوحيد. وأيضا ولذلك يعني كثير من المصنفين من أهل العلم يسمون كتبهم أو يفردون أبوابا في كتبهم بماذا؟ بالتوحيد، كما ذكر كتاب التوحيد للإمام البخاري، فإنه أفرد كتابا مستقلا وبابا مستقلا من كتابه صحيح البخاري باسم ماذا؟ كتاب التوحيد. وأيضا التوحيد لابن مندة، والتوحيد أيضا لابن خزيمة. وأيضا يسمى هذا العلم بالسنة، السنة، وعندما يطلقون السنة يريدون به علم التوحيد في بعض الإطلاقات، وذلك لأن أهل العلم الذين سلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا سنته وساروا على طريقته سموا هذا الطريق وهذا العلم بماذا؟ بالسنة، كالسنة الإمام أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة لابن زمنين. كل هذه مسميات سموا فيها علم العقيدة بماذا؟ بالسنة. وأيضا يسمى هذا العلم بماذا؟ بالإيمان، الإيمان. وهذا أيضا لأن هذا العلم قائم على الغيب، قائم على الغيب، فيسمى هذا العلم أيضا علم العقيدة بالإيمان. وهناك كتب كثيرة أيضا بمسمى الإيمان، ككتاب الإيمان الشيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا والإيمان لابن مندة، والإيمان لأبي عبيدة القاسم ابن سلام. هذا العلم هو علم العقيدة، له خصائص عند أهل السنة والجماعة. فأول هذه الخصائص سلامة صدر تلقي، وذلك لأن هذا العلم يعتمد على أصول ثلاث فقط لا غير: الكتاب والسنة والإجماع. فنبع هذا العلم نبع صافي، ليس فيه ماذا؟ ليس فيه كدر الأهواء أو الشبهات. أما لو تأملت بقية العقائد فإنك ترى فيها التخبط، فمصدر التلقي عند اليهود والنصارى هم أحبارهم ورهبانهم، قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، وطوائف وملل من الإسلام اتخذت مثلا الكشف طريقا للاعتقاد أو الرؤى أو المنامات، أو أيضا أئمة لهم يجعلونهم مصدرا للتلقي، وبعضهم يجعل العقل هو مصدر التلقي. أما أهل السنة والجماعة فإن من خصائص عقيدتهم أنها سليمة في أصل تلقيها، لأنها قائمة على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه العلم أهل العلم. فهذه هي الخاصية الأولى من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة. الخاصية الثانية أنها تشتمل على التسليم لله جل وعلا، لأن هذه المباحث هي من مباحث الغيب، فأصل هذا الباب وأعظم خواص هذا الباب أنه قائم على التسليم لله جل وعلا. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى من صفات أهل الإيمان في أول في سورة البقرة، فقال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. وذلك لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعطى لكل جزء وكل مدرك من مدارك الإنسان حد يقف عنده، فأنت خلف هذا المسجد لا يمكن أن ترى، ولا يمكن ربما أن تسمع، وربما يتكلم أحد في أطراف المسجد لا تسمع. فكل مدرك من مدارك الإنسان له مكان ويقف إليه، فكذلك العقل له مكان يقف إليه، لا يمكن أن يتجاوز هذا الأمر. ولذلك هذه العقيدة قائمة على ماذا؟ قائمة على التسليم لله جل وعلا. وأيضا هذه من خصائص عقيدة أهل السنة أنها توافق الفطرة السليمة وتوافق العقل السليم، وهي واضحة وسهلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه العقيدة للصغار، ويعلمها للكبار، يعلمها للأعراب، ويعلمها لأهل الحضر، وكان صلى الله عليه وسلم يعلمها للرجال ويعلمها للنساء، فهي واضحة وسهلة بعيدة عن تعقيدات أهل الكلام وأهل المنطق. ومن خصائص هذه العقيدة أيضا أنها سبب لرفعة صاحبها عند الله جل وعلا، سبب لرفعة صاحبها عند الله جل وعلا. فإن علم التوحيد لا يعدله شيء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين في أحاديث كثيرة أن من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، وفي حديث البطاقة يأتي الرجل بسيئات أمثال الجبال ويأتي بلا إله إلا الله، فتوضع لا إله إلا الله في كفة فتطيش هذه السجلات. كل ذلك لأن ماذا؟ لأن هذا العلم سبب لنجاة صاحبه عند الله جل وعلا. هذه العقيدة متى ما اعتقدها الإنسان فإنها تؤثر في سلوكه، تؤثر في سلوكه وتستقيم أحواله. وإذن لابد أن ننبه إلى المقصد من هذا الدرس، المقصد من هذا الدرس ألا وهو معرفة الله جل وعلا. هذا هو المقصد من هذا الدرس، أنك تتعرف على الله سبحانه وتعالى. ومتى ما عرفت الله سبحانه وتعالى حق المعرفة كنت له أخوف، ولطاعته أرغب، وعن معصيته أبعد. ولذلك يقول أحد السلف: من كان بالله أعرف كان له أخوف، ولطاعته أرغب، وعن معصيته أبعد. كل ذلك ماذا؟ كل ذلك ثمرة من ثمرات معرفة الله جل وعلا. وهناك أيضا ثمرات أخرى نجنيها من هذا العلم، وهي معرفة أقوال المخالفين وكيفية يعني الرد عليهم وكيفية مجابهتهم. لكن ليس هذا هو الأصل، الأصل أن تتعرف على الله جل وعلا. ولذلك كما سيأتينا في أول ما بدأ به المصنف هذا الكتاب، فقال: العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا الكتاب وهو كتاب أصول الدين للعلامة محمد الطيب المدني، سلك فيه مسلك عظيم من مسالك التأليف، وهو مسلك السؤال والجواب. وهذا أمر مهم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم هذا الأسلوب كثيرا، يستخدم هذا الأسلوب في ماذا؟ في التعليم، وهو من أفضل أساليب التعليم، أن تستخدم أسلوب السؤال وماذا؟ والجواب. لأن بالسؤال يظهر الاستشكال، وبالجواب يزول الإشكال. فأنت أحيانا ربما تقرأ بعض المسائل، لكن عندما تسأل عنها لا تستطيع أن تجيب، مع أنك أنت يعني ربما أنت تعرف الجواب، لكن عندما تسأل لا تعرف أن تجيب. فلذلك كان هذا الأسلوب، وهو النظر في معرفة السؤال ومعرفة الجواب، من أعظم الأساليب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يسأل الصحابة: أتدرون ماذا قال ربكم؟ ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأشرفها في درجاتكم؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ كلها أسئلة يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وينتظر منهم الجواب، هو يهيئهم لاستقبال الجواب. لا يعلمون الجواب، ولكن يهيئهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ للجواب. وعن هذا سار المصنف رحمه الله تعالى بأنه يسلك مسلك السؤال والجواب، وهو قد سلك في كتابه هذا اختصار وعرض لرسالة الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. فهو أخذ متن الأصول الثلاثة وجعله بطريق السؤال وبطريق الجواب، وقلنا هذا أسلوب بديع من أساليب التأليف والتصنيف. قال غفر الله له، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال أولا مقدمة: المسائل الأربع. قال: المسائل الأربع التي يجب على كل إنسان أن يتعلمها، والدليل على ذلك. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح كتبه بالبسملة، والله جل وعلا افتتح كتابه بالبسملة. والبسملة هي كلمة تدل على الاستعانة، وتقدير الكلام بسم الله أصنف، يعني بسم الله أبدأ مستعينا بالله جل وعلا في تصنيفه، فهي كلمة تدل على ماذا؟ تدل على الاستعانة بالله جل وعلا. ولذلك قال بعد ذلك وبه نستعين، وبه نستعين، فهو يصنف هذا الكتاب ويؤلف هذا الكتاب ويتبرأ من حوله وقوته ويستعين بالله جل وعلا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم شرع المصنف رحمه الله في أول هذه الأسئلة فقال: ما هي المسائل الأربع التي يجب على كل إنسان أن يتعلمها؟ إذن فحصر هذه المسائل في كم مسألة؟ حصرها في أربع مسائل، فهو شد انتباهك، يشد انتباهك وينبهك على أن هذه المسائل التي يجب عليك أن تتعلمها هي أربع مسائل. فأول هذه المسائل قال الأولى، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. أول ما بدأ بماذا؟ بدأ بتقرير العلم، فقال العلم أول هذه المسائل الأربع العلم. قال وهذا العلم ما هو؟ قال معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وعلى هذا جرى المصنف رحمه الله في هذه الرسالة كلها لكي يبين هذه الأصول الثلاثة، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهو يقرر أن هذه المعرفة لا بد أن تكون بماذا؟ تكون عبر الدليل. إذن هذه المسائل لا يصح فيها أن تقلد، وإنما هي مسائل قائمة على ماذا؟ قائمة على العلم بدليل هذه المسائل. ويكفي العلم بمعرفة الدليل ولو مرة واحدة، يعني أن يعرف هذه المسائل وهي معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ويعرف هذه الأدلة التي دلت على هذه الأصول الثلاثة. فهذه هي المسألة الأولى. ثم قال الثانية العمل بهذا العلم، العمل بهذا العلم، لأن هذا العلم يطلب لغاية عظيمة وهي العمل، أن يحول ما علمه من معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام إلى سلوك واقعي يظهر في أعماله. ولذلك يقول الفضيل ابن عياض: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل، حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل صار عالما. لأنه لا يمكن أن تميز بين الجاهل وبين العالم، لأن العلم أمر في ماذا؟ أمر في الذهن. فإذا طبق هذا الذي علم هذه المسألة ما علمه طبقه بالعمل صار عالما. وهذا كلام دقيق يبين ماذا؟ يبين أهمية العمل. وهذا العمل أيها الإخوة أيضا سبب لثبوت العلم. ولذلك بعض السلف كان يقول: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل. وأيضا هذا العمل الذي يعمله الإنسان بعد علمه يورثه علم ما لم يعلمه. ولذلك أيضا كان بعض السلف يقول: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. فمن أساليب تحصيل العلم أن الإنسان يعمل بماذا؟ يعمل بما علمه. ولا شك أن العلم شأن والعمل شأنه عظيم عند الله جل وعلا. ولذلك السلف كانوا يقولون العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فإذا لم تعمل بما عملت فهذا العلم الذي عملته سيضيع عليك ويوشك أن يذهب عنك، وكذلك هذا العمل ستسأل عنه يوم القيامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل ماذا؟ عن أربع، وقال وعن علمه ماذا عمل به. إذن هذه هي المسألة الثانية التي يجب على الإنسان تعلمها، المسألة الأولى وهي العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وهذا ما سنبينه إن شاء الله. قال الثانية العمل بهذا العلم، ثم قال في الثالثة الدعوة إليه. فإن الإنسان إذا علم المسألة وعمل بها فمن تمام نصحه أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بما علمه وعمله، بما علمه وعمله. وهذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تكون إما بمقال الإنسان لأن يتكلم ويرشد وينصح ويوجه، وإما تكون بعمله، وذلك بأن يطبق هذا العلم. فإن الناس جرت عادتهم أنهم يقلدون أهل الخير ويقلدون أهل الصلاح، فهذا أيضا طريق من طرق الدعوة إلى الله جل وعلا. قال في المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى فيه، وهذه نتيجة حتمية لماذا؟ لمن علم وعمل ودعا إلى الله سبحانه وتعالى. لأنك أنت عندما ستدعو إلى الله سبحانه وتعالى ستأمر الناس بأمر تخالف فيه شهواتهم وتخالف فيه رغباتهم. الناس يتثاقلون في الصلاة وأنت تأمرهم بالصلاة، الناس يتثاقلون عن الطاعات وأنت تأمرهم بهذه الطاعات، الناس يحبون الشهوات، يحبون سماع الغناء، يحبون النظر إلى النساء، يحبون كل هذه، أنت ترشدهم إلى ترك مثل هذه الأمور، فأنت تدعوهم إلى أمر ماذا؟ إلى أمر لا يرغبون فيه وغير محبب إلى نفوسهم. فلا شك ماذا؟ أنه سيحصل لك من جراء هذا ماذا؟ عداء. قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا. إذن فالإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى سيواجه في دعوته ماذا؟ أذى، وسيلاقي في دعوة الله سبحانه وتعالى صد من الناس. فما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه ماذا؟ أن يصبر على الأذى الذي يحصل له في ماذا؟ في علمه وعمله ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى. ثم سأل السؤال الثاني قال وما الدليل على ذلك؟ وما الدليل على ذلك؟ أي ما هو الدليل على وجوب تعلم هذه المسائل وهي العلم والعمل والدعوة والصبر؟ قال الدليل على ذلك قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه سورة عظيمة من أعظم السور، يقسم الله جل وعلا فيها بالعصر، والعصر إما أن يطلق على الزمان والوقت، وإما أن يطلق على الوقت الفاضل وهو وقت العصر، فهو له إطلاقين، الإطلاق الأول أن يطلق على مطلق الوقت، والأمر الثاني أن يطلق على وقت العصر المعلوم. فالله جل وعلا يقسم بماذا؟ يقسم بالعصر، وهذا يدل على ماذا؟ على شرف وقت الإنسان وعلى عظم هذا الوقت وهو العصر. ما هو جواب هذا القسم؟ إن الإنسان لفي خسر. فالله جل وعلا يقسم بأن الإنسان ماذا؟ بأن الإنسان في خسارة، في خسارة، وأكد الله جل وعلا هذه الخسارة بماذا؟ بإن وهي أداة من أدوات التأكيد. والشمول والاستغراق في الإنسان أي جميع الناس واقعين ماذا في الخسارة. واللام في لفي خسر. فهذه كلها مؤكدات بأن الإنسان ماذا بأن الإنسان في خسارة. وهذا كله رد على الكفار الذين قالوا لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وهم كانوا يظنون أنهم لو رجعوا إلى ربهم فإنهم سيكونون في حسنى. فالله جل وعلا يخبر أن جميع الناس في خسارة إلا من اتصف بماذا بهذه الأربع صفات. فقال تعالى إلا الذين آمنوا فحققوا الإيمان. والإيمان هو ما يكون في نفس الإنسان وهذا هو العلم. فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهذا هو العمل. ثم قال تعالى وتواصوا بالحق أي وصى بعضهم بعضا بالحق وهذا هو ماذا وهذا دليل المسألة الثالثة وهو الدعوة إليه. وقال تعالى وتواصوا بالصبر أي وصى بعضهم بعضا بماذا بالصبر. ولذلك جاء السؤال الذي بعده ماذا قاله ما الذي قاله الشافعي في هذه السورة ماذا قال؟ قال لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. أي أن الله جل وعلا لو لم ينزل من القرآن إلا هذه السورة فيما يجب على الناس أن يعرفوه وأن يتعلموه وأن يعملوا به إلا هذه السورة لكانت كافية في نجاتهم من الخسارة عند الله جل وعلا. ثم سأل السؤال الذي بعده قال هل القول والعمل هل القول والعمل قبل العلم أو العلم قبلهما؟ فقال في الجواب العلم قبلهما أي العلم قبل القول والعمل. قال بدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذا الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعم جميع الأمة. فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأول أمر أمر الله جل وعلا به وهو العلم قبل ماذا؟ قبل أن يعمل. والعمل في قوله تعالى واستغفر لذنبك. فأولا أمر الله جل وعلا بأن يعلم بأنه لا إله إلا الله ثم بعد ذلك أمره بالعمل واستغفر لذنبك. قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل قاله البخاري. وهذا يدلنا على أنه لا اعتبار لعمل الإنسان إلا إذا كان مبنيا على ماذا؟ مبنيا على العلم. فإذا كان عند الإنسان علم صحيح فإنه يبارك له في ماذا؟ يبارك له في عمله ولو كان قليلا. ولذلك يقول أبو الدرداء يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبطهم سهر الحمقى وصومهم ولم يثقالوا ذرة مع بر ويقين أعظم عند الله من أمثال الجبال عبادة من المغترين. فهذا كلام عظيم لأبي الدرداء رضي الله عنه يبين فيه فضل العلم وأن قليل العلم يبارك للإنسان فيه. فيكون هذا العلم القليل الذي علمه يكون سببا في نجاته عند الله سبحانه وتعالى. بعد أن انتهينا من المسائل الأربع سنذكر إن شاء الله في كل درس إن شاء الله قواعد لابد أن نفقهها ونسير عليها. جمعت في كل درس مجموعة من القواعد لابد أن نعلمها. القاعدة الأولى أيها الإخوة أن العلم مقدم على كل شيء. القاعدة الأولى أن العلم مقدم على كل شيء، مقدم على العمل ومقدم على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذ أن صلاح الأعمال كلها يكون بالعمل. ولذلك قال الله جل وعلا إلا الذين آمنوا فكان عندهم علم وكان عندهم إيمان، فهذا العلم هو الذي يصحح لك العمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد كثيرا على ماذا؟ على قضية العلم قبل أن يتكلم الإنسان وقبل أن يعمل. فكان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرشد الصحابة أن يقولوا في صباحهم اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا متقبلا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لماذا؟ لأن الرزق كيف تميز بين الرزق الطيب والرزق الخبيث؟ لا يمكن تميزه إلا إذا كان عندك علم، ولا يمكن كذلك أن تميز بين العمل المتقبل والعمل غير متقبل إلا بطريق العلم. فالعلم مقدم على ماذا؟ مقدم على القول والعمل. هذه هي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن الدعوة إلى الله جل وعلا يجب أن يسبقها العلم، يجب أن يسبقها العلم وجوبا والعمل استحبابا فيما هو مستحب. أن الدعوة إلى الله جل وعلا يجب أن يسبقها العلم وجوبا والعمل استحبابا فيما هو مستحب. فهذه القاعدة الثانية، أنك لا تدعو إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان عندك علم. إذا لم يكن عندك علم لا تدعو. لماذا؟ لأنك لو اجتهدت فأصبت فأنت ماذا؟ فأنت آثم بهذا الأمر. لماذا؟ لأنك أقدمت على أمر عظيم، أقدمت على أمر عظيم ولو أصبت فيه. لأن الجاهل إذا دعا الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه سيفسد أكثر مما يصلح، سيفسد أكثر مما يصلح. ولذلك يقول تعالى مخبرا قول نبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا أدعو إلى الله جل وعلا بصيرة ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. إذن هذه هي القاعدة الثانية، وهو أن الداعي إلى الله جل وعلا لابد إذا دعا فإنه يدعو بعلم حتى ماذا؟ حتى يحقق الإصلاح. إن أريدوا إلا الإصلاح ما استطعت. من الذي تكلم بهذا؟ أنبياء الله، وهم يدعون الله جل وعلا على بصيرة. وكذلك أن يستعين في دعوته بماذا؟ بالعمل استحبابا فيما هو مستحب. فإنسان إذا دعا إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يتوافق عمله مع ماذا؟ عمله مع قوله. كيف تقول قولا ثم بعد ذلك تخالف ما تقول؟ في تتمة هذه الآيات وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هود عليه السلام هكذا كان يقول، وكذلك أنبياء الله كشعيب قال إن أريد إلا الإصلاح وما توفيقي إلا بالله. فلذلك هذه هي القاعدة الثانية من القواعد التي لا بد أن نفهمها في مثل هذه الدروس، وهي أن الدعوة إلى الله جل وعلا يجب أن تسبق بالعلم وجوبا وبالعمل استحبابا فيما هو مستحب. قال رحمه الله كم الوقت الحين؟ طيب نأخذ مسألتين من هذه المسائل الثلاث ونؤصل ما نستطيع الوصول فيها. قال المسائل الثلاثة التي يجب تعلمها والعمل بها ودليلها. قال السؤال ما المسائل الثلاث التي يجب تعلمها والعمل بها؟ الآن بدأ رحمه الله في الدخول في صميم هذا الكتاب وهو بيان التوحيد، فقال أولى هذه المسائل، وسنأخذ فقط مسألتين الأولى والثانية. قال الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قبل أن ندخل في شرح هذه الجملة لا بد أن نقدم بمقدمة، وهي أنه يريد أن يقرر من خلال هذا السؤال وما يتبع من هذه الأجوبة الثلاثة على هذه المسائل الثلاثة، يريد أن يقرر ثلاثة مسائل. المسألة الأولى يريد أن يقرر توحيد الربوبية، ويريد أن يقرر توحيد الإلهية، ويريد أن يقرر قاعدة الولاء والبراء. إذن يريد أن يقرر ماذا قلنا؟ أولا أن يقرر توحيد الربوبية، ويريد أن يقرر توحيد الإلهية، ويريد أن يقرر قاعدة الولاء والبراء. وهذا يجرنا إلى الحديث عن أقسام التوحيد. إلى كم ينقسم التوحيد؟ في تقسيم التوحيد المشهور عند كثير من طلبة العلم هو التقسيم الثلاثي، وهو أن التوحيد ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذا هو المشهور في التقسيم. وهناك تقسيم آخر أيضا عند أهل العلم، وهو أنهم يقسمون التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. فهناك تقسيمين، لأن أحيانا يأتيك مثلا ناس يقول من أين أتيتم هذه التقسيمات؟ هنا هذه التقسيمات موجودة، وهناك أيضا تقسيمات أخرى، لأن هذه التقسيمات تقسيمات اصطلاحية لأهل العلم. طيب، ممكن يأتيك إنسان يقول لك أنت من أين أتيت التوحيد؟ جعلت التوحيد ثلاثة أو جعلت اثنين؟ كيف أتيتنا بهذه التقسيمات؟ نقول أن هذه التقسيمات منشأها ماذا؟ منشأها الاستقراء والتتبع. دليل هذا التقسيم ماذا؟ الاستقراء والتتبع. ما في، ليس هناك شروط للصلاة؟ هل جاء هناك مثلا من شروط الصلاة الطهارة الحدث الأكبر والأصغر والاستقراء؟ هل هناك دليل يقول أن من شروط الصلاة؟ لا، لكن العلماء نظروا في النصوص واستقرؤوها وتتبعوها، واستخلصوا منها أمور لا يمكن أن تصح الصلاة إلا بماذا؟ إلا بوجود هذه الأمور. أركان الصلاة كذلك، هل هناك حديث يقول هذا من أركان الصلاة؟ لا، لكن نظروا في النصوص فعلموا أن هناك فرائض وأركان للصلاة، متى ما اختل ركن من أركان هذه الصلاة فإن هذه الركعة غير صحيحة، أو على يعني ما يفصله الفقهاء في هذه المسألة. كذلك نقول في التوحيد، دليل هذا التقسيم هو ماذا؟ هو الاستقراء والتتبع. فالعلماء نظروا وقرأوا في نصوص التوحيد وعلموا أنها تدور على هذه الثلاثة أو تدور على هذه الاثنين، وكلا التقسيمين صحيح. فعندما نقول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله جل وعلا بأفعاله، توحيد الربوبية إفراد الله جل وعلا بأفعاله، إفراد الله جل وعلا بأفعاله. ما هي أفعال الله؟ الخلق، الرزق، التدبير، وهكذا، كل هذه أفعال الله جل وعلا. فتوحيد الربوبية أن تفرد الله جل وعلا بأفعاله. مثل ما تقول رب البيت، شو يعني رب البيت؟ والمهتم في شؤون البيت، وإذا في شيء ناقص هو الذي يأتي به، والذي ينظر في رعايا في أولاده، في هو رب البيت. كذلك عندما تقول رب، هو المدبر لهذا البيت، وهذا ما سيتطرق إليه المصنف في بيان الجواب الأول. وأما توحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العبد، إفراد الله جل وعلا بأفعال العبد. أفعالك صلاة فعلك، زكاة فعلك، صيام فعلك، رغبتك فعلك، رهبتك فعلك، تجعلها لمن؟ تجعلها لله. فتوحيد الإلهية هي إفراد الله بأفعال ماذا؟ بأفعال العبد. وتوحيد الله جل وعلا الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه، وما أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، وهذا هو توحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته. هذا تقسيم هو المشهور. وهناك تقسيم آخر وهو معرفة، قلنا المعرفة والإثبات. المعرفة والإثبات يشمل ماذا؟ يشمل توحيد الله جل وعلا في ربوبيته، ويشمل توحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته. المعرفة والإثبات، المعرفة يعني كل ما يتعلق بمعرفة الله جل وعلا، من معرفة كونه هو الخالق الرازق المحيي المديد المدبر، ومعرفة كذلك أسمائه وصفاته. والثاني القصد، قصدك أنت القصد والطلب، وهو توحيد الإله. إذن هذين قسمين لابد أن تعرف دليل هذين التقسيمين أو الثلاثة أقسام، وهو الاستقراء والتتبع. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بالجواب على ماذا؟ بالجواب على هذه المسائل الثلاثة التي يجب تعلمها. فقال الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فهو الآن يقرر في هذا الجواب هذا التوحيد، وهو توحيد الربوبية. فانظر، قال أن الله خلقنا، فذكر فرد من أفراد توحيد الربوبية، وفعل من أفعال الله وهو الخلق، أن الله جل وعلا خلقنا. والأمر الثاني قال رزقنا، فالله جل وعلا هو الذي خلق الخلق وهو الذي يرزقهم. ثم ذكر التدبير فقال ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. فهذا هو الفرد الثالث من أفراد توحيد الربوبية، وهو أن الله جل وعلا هو الذي يدبر شؤون الخلق، يدبر شؤون الخلق، ومن تدبيره تبارك وتعالى أنه أرسل الرسل. فالله جل وعلا خلقنا ورزقنا، فإذا كان الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ورزقه، فهل يترك هذا الإنسان هكذا بلا أمر بلا توجيه بلا نهي؟ هذا محال على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ولم يتركنا هملا، قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، هل يظن الإنسان أنه خلق عبث هكذا لا يؤمر ولا ينهى؟ تعالى الله سبحانه وتعالى أن يفعل مثل هذا الفعل. وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فإذا خلق الخلق كان لغاية عظيمة، وهي أن يختبر الناس أيهم أحسن عمل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي قاعدة مهمة جدا، وهي أن الله جل وعلا لم يخلق الخلق سدى، وإنما خلقهم وأمرهم وخلقهم لغاية عظيمة ألا وهي عبادته. فقال بل أرسل إلينا رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. من أطاعه دخل الجنة، أي من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، إما أن يدخل الجنة ابتداء، وإما أن يدخل الجنة تأخرا. وكذلك ومن عصاه دخل النار ابتداء فيخلد فيها، أو يدخل النار من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه ماذا؟ لكنه لا يخلد فيها. فهذه هي المسألة الأولى التي قررها. قرر هذه المسألة وهي توحيد الربوبية لكي ينتقل إلى ماذا؟ المسألة الثانية وهي توحيد الإلهية. ثم ذكر الدليل على هذه المسألة فقال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخرا وبيلا. ففي هذه الآية يخاطب الله جل وعلا المشركين فيقول يا من كذبتم بمحمد صلى الله عليه وسلم وعاندتموه وعصيتموه، انظروا إلى ماذا؟ انظروا إلى من قبلكم من الأمم السابقة. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فالله جل وعلا أرسل لهم محمدا صلى الله عليه وسلم كما أرسل إلى فرعون رسولا وهو موسى، فلم يذكر موسى لشهرة هذا الأمر عند المشركين. فماذا فعل فرعون؟ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكذلك أنتم إذا عصيتم هذا الرسول فسيكون أخذكم أخذا وبيلا. إذن هذا هو الدليل. ووجه الاستشهاد أن الله جل وعلا عندما خلق الخلق لم يتركهم هملا، بل أرسل إليهم ماذا؟ رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذه هي المسألة. المسألة الثانية قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، من يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذن هذا هو الأمر الثاني. أراد بالمسألة الأولى أن يقرر المسألة الثانية. فإذا كان الإنسان قد عرف بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي يدبر أمره، فهل سيشرك معه في أحد في عبادته؟ لا، لا يشرك مع الله جل وعلا أحد في عبادته، لأنك كما أفردت الله جل وعلا في الخلق في أفعال الله جل وعلا من الخلق والرزق والتدبير، فكذلك أفرد الله جل وعلا في أفعالك أنت من الصلاة والزكاة والرغبة والرهبة. فلذلك أراد أن يقرر هذه المسألة فقال أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد. إذا كان هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت، إذا هذا الإله العظيم لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أيا كان هذا الشريك، حتى ولو كان أشرف الخلق وأحبهم إلى الله جل وعلا وهم رسل الله وملائكته. فالله جل وعلا لا يرضى بالشرك ولو كان ماذا؟ ولو كان من أحب الناس وأقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال وما الدليل على ذلك؟ قال قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تدعوا مع الله أي أحد، سواء كان هذا في مسألتك في دعائك أو في عبادتك. فإن العبادة تنقسم إلى ماذا؟ تنقسم إلى الدعاء، ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. يقول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فالدعاء ينقسم إلى قسمين، إما دعاء مسألة وهو الطلب، وإما دعاء عبادة. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، أي يتوجهون بالسؤال إلى ماذا؟ إلى ما لا يضرهم ولا ينفعهم. فسمى الله سبحانه وتعالى طلبهم ماذا؟ طلبهم عبادة. إذن هذه هي المسألة الثانية ذكرها، ونذكر تتم لهذه المسألة القاعدة الثالثة والقاعدة الرابعة والقاعدة الخامسة. ذكرنا في جواب المسألة الأولى قاعدتين، قاعدة العلم مقدم على العمل وعلى القول، والقاعدة الثانية أن الدعوة إلى الله يجب أن يسبقها العلم وجوبا والعمل استحبابا فيما هو مستحب. القاعدة الثالثة في تقسيم التوحيد، القاعدة الثالثة في تقسيم التوحيد. أنا أفضل يعني هذه القواعد يعني تفرد في ورقة مستقلة، يعني في كل درس سنذكر إن شاء الله قواعد مهمة لكي نفهم هذا الباب العظيم. القاعدة الثالثة في تقسيم التوحيد، فقلنا أن التوحيد ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام على ما هو جار، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وقلنا أن دليل هذا التقسيم هو الاستقراء والتتبع. القاعدة الرابعة، القاعدة الرابعة أهمية توحيد الربوبية، ولذلك المصنف بدأ أول ما بدأ بماذا؟ بتقرير توحيد الربوبية. القاعدة الرابعة أهمية توحيد الربوبية، وأنه وسيلة وطريقة للإلزام بتوحيد الإلهية. هذا الأمر لابد أن يكون حاضرا في ذهنك، وهو أن الله جل وعلا كثيرا ما يذكر توحيد الربوبية لكي يلزم به في توحيد الألوهية. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ما هو الإلزام؟ قل لا فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. إذن فالله جل وعلا يلزمهم بأنكم أثبتتم بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق، فهذا يلزمكم ماذا؟ أن تتوجهوا إليه في العبادة وفي الدعاء. وآيات كثيرة جدا يقر الله جل وعلا فيها هذه القضية. القاعدة الخامسة أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة ودعاء عبادة، وهذا الأمر لا بد أن يكون حاضرا في ذهنك في أي أمر، لأن كل عبادة تتعبد الله سبحانه وتعالى بها فإنها تتضمن المسألة. كل عبادة تتعبد الله جل وعلا بها فإنها تتضمن ماذا؟ تتضمن مسألة. أنت تصلي لماذا؟ تريد الجنة، أن تبتعد عن النار، واضح؟ فأنت بعبادتك هذه ماذا؟ تسأل الله سبحانه وتعالى. ولذلك من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعبدون الله جل وعلا حبا في الله ورجاء لماذا؟ لرحمته، وخوفا من عقابه. فهذا الأمر لابد أن يكون حاضر معك، لأنك لا تجعل لا تقسم بين الأمرين، هما شيء واحد. بعض الطوائف يقول نحن نعبد الله سبحانه وتعالى حبا في الله فقط، ولذلك أجاز على الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن يعذب، أن يخلد في النار من أطاعه. فأجاز على الله سبحانه وتعالى أن يخلد في النار من أطاعه، لأنه قال حين عبد الله حبه في الله، ثم بعد ذلك يفعل الله سبحانه وتعالى ما يشاء. لا، هذا محال على الله سبحانه وتعالى. إذا كان محال على البشر، إذا كان إنسان يعمل خير ثم بعد ذلك يكافئ على عمل الخير بالشر، أبدا، هذا محال في أعمال البشر، فكيف بالله سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين؟ إذن فنحن نعبد الله سبحانه وتعالى حبا في الله، وهذه هي القاعدة التي نبينها، هي معرفة الله سبحانه وتعالى. كيف تصل إلى محبة الله؟ تصل إلى محبة الله بماذا؟ بالتعرف على الله سبحانه وتعالى حبا في الله ورجاء برحمته وخوفا من عقابه. إذن هذه القاعدة الخامسة، وهي أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فأي آية في القرآن تمر عليك في الدعاء فلا بد أن تعلم أنها إذا كان في دعاء المسألة فهي عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. وأي آية فيها أمر بالعبادة تتضمن في ثناياها ماذا؟ مسألة، أن العابد إنما يعبد وهو يريد من عبادته ماذا؟ أن يحصل على الثواب وأن ينجو من العقاب. ونقف عند هذا القدر من الحديث ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الولاء والبراء، وضابط الولاء والبراء سواء كان مع أهل الملة وأمام ماذا ومع غير أهل الملة. نترك هذا إن شاء الله، والجواب على السؤال أو المسألة الثالثة إلى الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أتمنى من الأخوة بس الالتزام وعدم تخلف وحفظ هذه القواعد، لأن هذه القواعد مهمة جدا. إذا فهمت هذه القواعد بإذن الله سبحانه وتعالى، وهناك قواعد كثيرة إن شاء الله سنمر عليها وسنذكرها إن شاء الله كلها إن شاء الله، إذا فقهتها وفهمتها بإذن الله سبحانه وتعالى لن تشكل عليك مسائل كثيرة جدا مما ستمر عليك. وتأصيلنا إن شاء الله سيكون تأصيل يقوم على العقدي والمنهجي أيضا، سنتطرق حالا إلى بعض التأصيلات في منهج أهل السنة وكيفية فقه منهج السلف وبالذات مع المخالفين. أحد عنده استفسار؟ نعم، طبعا هذا ليس بصحيح، لأنه سلم قال بلغوا عني ولو آية. فإذا من دعا إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن تكون دعوته على ماذا؟ على علم بصيرة. والآية ما هي الآية؟ هي العلامة الواضحة. فالإنسان لا يدعو إلى أمر يجهله، وإنما يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى ما يعلمه. وهذا الذي نقول به، أن الإنسان إذا تعلم فإنه يدعو إلى ما يعلمه، لكن لا بد أن يكون تكون دعوته وفق ضوابط صحيحة. يعني المقصود بلغوا عني ولو آية، أي بلغوا عني ولو آية قد علمها الإنسان وعلم ما تدل عليه، وإلا ربما يدعو الإنسان إلى آية صحيحة ويفسد. أليس هذا بصحيح؟ نعم. الإنسان ترك ماذا؟ ترك هدم الكعبة لكي يبنيها على فوعد إبراهيم، قال لولا أن قومك حديث وعهد بشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على فوعد إبراهيم. إذن العلم موجود وليس موجود؟ العلم موجود، وهو أن البيت ليس على قواعد إبراهيم، ولذلك ضربوا له ماذا؟ ضربوا له الحطيم، وهذا الحجر الموجود، لأن نفقتهم قصرت فما استطاعوا أن يكمل البيت، فجعلوا له هذا الحجر أو ما يسمى بالحطيم. فقد يكون عند الإنسان علم، لكن ليس بالضرورة أن يكون عندك علم أن تبلغ، لأن تبليغ العلم له قد تبلغ العلم وتفسد. قال ذكر إن نفعت الذكرى. إذن أحيانا قد تذكر إنسان فيكفر بالله، ممكن إنسان تذكره فيكفر بالله، هل تذكر هذا الإنسان؟ لا تذكره. قد أحيانا من فقه الدعوة أن تتركه إلى أن ينتهي من المعصية، لأنك لو ربما أنكرت عليه وهو قائم على المعصية ربما يكفر بالله. فهذا الأمر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى فقه الداعي. إذن فهذا الحديث لا يفهم لوحده، لا تفهم هذا الحديث بلغوا عني ولو آية لوحده، وإنما تضم هذا الحديث أو هذه النصوص إلى النصوص الأخرى. وهذا هو فعل ماذا؟ فعل أهل العلم، فإنهم ماذا؟ فإنهم يتركون المتشابه ويتمسكون بالمحكم. وهذه من القواعد إن شاء الله التي سنأتي بها، قاعدة مهمة جدا مهمة جدا في كل الأمور التي تواجهك، سواء كانت في أمور الشبهات أو في أمور الشهوات. يعني ممكن يأتيك إنسان يأتيك بحديث، هذا الحديث قد يكون فيه إجازة للغناء مثلا، كيف تتصرف أنت؟ لابد أن تكون عندك أصول وقواعد تنطلق منها حتى لو جاءت مثل هذا النص لا يؤثر فيك. وهذا إن شاء الله سنذكره في قاعدة ماذا؟ في قاعدة في قاعدة الشهوات والشبهات، وكيف تكون عندك الأصول لكي تربي الشهوات. وهذا للأسف نحن يعني كثير من الأخوة من أهل الاستقامة الذين تركوا الاستقامة لأنهم للأسف تركوا هذه الأصول وهذه القواعد. إذا كانت عندك القواعد سترت كل ما أشكل عليك من هذه الإشكالات، ستردها إلى الأصول، ستردها إلى الأصول ولن تضرك أبدا هذه الشهوات وهذه، لأن عندك أصول ثابتة تنطلق منها. ولذلك الشيخ محمد بن وهاب ألف ماذا؟ ألف رسالة من يعرفها؟ كشف الشبهات. ذكر في هذه الرسالة، وطبعا هذه يعني قراءة هذا الكتاب لابد أن تكون قراءة متأخرة لمن قرأ الأصول الثلاثة وقرأ القواعد الأربعة والأصول الستة وقرأ كتاب التوحيد، ثم بعد ذلك يطلع على كشف الشبهات، لأنه سيحتاج إذا فقه هذه المسائل ستعرض له الشبهات. كيف يرد هذه الشبهات؟ يقول بعض السلف العامي من الموحدين يغلب ألف من المشركين، واحد عامي من الموحدين يغلب ألف من ماذا؟ من المشركين. حتى ذكروا قصة لا تحضرني، لو تذكرتها إن شاء الله أذكرها لكم، يعني قصة بديعة جدا على أن فقط عنده أصل فأتاه بشبهة فرد على هذه الشبهة فقط بماذا؟ بهذه الآية. فلذلك يعني لابد أن نفقه مثل هذه القواعد ونرد هذه النصوص وما أشبهها إلى المحكمات، لذلك نخرج بفهم صحيح. أما إذا أخذنا بعض النصوص وتركنا البعض الآخر لابد أن نقع في التخبط. فبلغوا عني ولو آية، هذا صحيح بالإضافة إلى ماذا؟ بالإضافة إلى بقية النصوص الأخرى التي تضبط لنا كيفية التبليغ. يعني هذه المسألة مرت عليكم مع الشيخ صالح، من غير تكييف، أي أن يعني ما بدنا ندخل في هذا لكن للتوضيح، أي من غير كيفية نعلمها. فصفات الله سبحانه وتعالى لها كيفية، لكن هل نعرف هذه الكيفية؟ نحن لا نعرف هذه الكيفية، لأن هناك قواعد كثيرة. يعني الكلام في الصفات يقولون فرع عن الكلام في الذات، فإذا كنت لا تعرف كيفية الصفات فكيف تعرف كيفية الذات؟ المهم لا يجب أن ندخل في هذه المسائل، لكن عندما يقول أهل السنة من غير تكييف، أي من غير كيف تعلمه، وإلا فالله سبحانه وتعالى صفاته لها كيفية، لكن نحن نجهل هذه الكيفية. ولذلك إمام مالك يقول الاستواء معلوم، أي معلوم معناه، والكيف مجهول، أي كيفية هذه الصفة نجهلها، وإلا لا كيفية وهي معلومة المعنى، لكن نحن نجهل كيفية هذه الصفة. سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم.